بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة الكسوف، وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. تقدم أن التطوع هو فعل الطاعة مطلقا، سواء كانت واجبة أم مستحبة. وصلاة التطوع من حيث مشروعية الجماعة بالنسبة لها على نوعين: النوع الأول ما تشرع له الجماعة كصلاة التراويح والاستسقاء والكسوف على القول بأنه سنة، والنوع الثاني ما لا تشرع له الجماعة، وهذا على 4 أقسام. القسم الأول ما قيد بسبب، والثاني ما قيد بزمن، والثالث ما قيد بفرض، والرابع ما كان مطلقا. الصلاة التطوع التي لا تشرع لها الجماعة على 4 أقسام. القسم الأول ما قيد بسبب، أي تطوع مقيد بسبب، كتحية المسجد وسنة الوضوء وكركعتي الطواف، فإن هذه سنن مقيدة بسبب، أي لمشروعيتها سبب، وهو دخول المسجد والوضوء والطواف. الثاني ما قيد بزمن، كركعتي أو كصلاة الضحى والوتر، فصلاة الضحى مقيدة بزمن، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال. والوتر أيضا مقيد بزمن، وهو ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والثالث من التطوع ما قيد بفرض، وهو السنن الراتبة التي تكون قبل الصلاة، قبل الفريضة أو بعدها. والرابع ما كان مطلقا، يعني ما كان تطوعا مطلقا، لم يقيد بسبب ولا زمن ولا فرض، كالتنفل مثلا بين العشاءين وبين الظهرين ونحو ذلك. يقول: وآكدها صلاة الخسوف. وصلاة الخسوف ويقال الكسوف، ولكن الخسوف للقمر والكسوف للشمس، هذا هو الأفصح، مع أن الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا وهذا، لكن يطلق الخسوف والكسوف على الشمس والقمر، ولكن يعني أكثر أهل اللغة على أن الخسوف يختص بالقمر، فإذا برق البصر وخسف القمر، وأما الكسوف فهو للشمس. الكسوف معناه عند الفقهاء ذهاب ضوء أحد النيرين، ذهاب ضوء أحد النيرين. والحقيقة أن هذا التعريف، أعني قولهم ذهاب، هو باعتبار العين المجردة، لأن ضوء الشمس والقمر باعتبار العين المجردة يذهب، وإلا فحقيقة الأمر أنه انطماس وليس ذهاب، النور باق ولكنه ينطمس. وقد أجرى الله عز وجل العادة على أن خسوف القمر لا يكون إلا في ليالي الإبدار، وأن كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر في ليالي أو في أيام الإسرار. هذا هو ما جرت به العادة. ولذلك لو أن شخصا أتى إلينا مثلا في اليوم العاشر أو الثامن من الشهر وقال خسف القمر أو كسفت الشمس، فهو إما كاذب وإما واهم، إما كاذب وإما واهم. لا يمكن أن يقع خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، يعني ليلة الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر. وأما كسوف الشمس فلا يقع إلا في ليالي الإسرار، يعني في آخر الشهر، يعني يوم 29 أو 30 ونحو ذلك. فلو أن شخصا أتى وقال رأيت أو نعم خسفت الشمس أو كسف القمر في اليوم 20 أو في اليوم 5 من الشهر أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحال لا يصدق، بل يقال هو إما كاذب وإما واهم. وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من قولهم إن الكسوف متصور في كل وقت، ذكر الفقهاء رحمه الله في الكسوف في آخر باب الكسوف قالوا ويتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. يقول إذا وقع بعرفة صلى ثم دفع، فهذا القول لا يثبت ولا يصح. وقولهم إن الله على كل شيء قدير، نعم الله على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل أجرى العادة على أن خسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر، وأن خسوف القمر لا يكون إلا في ليالي الإبدار، وإلا فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر سبحانه على أن تطلع الشمس في منتصف الليل، قدرة الله عز وجل لا منتهى لها، الله على كل شيء قدير. لكن نقول إن الله على كل شيء قدير، وهو سبحانه قد قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الكسوف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كسفت الشمس كسوفا كليا، وكان ذلك في 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، بعد أن ارتفعت الشمس بمقدار رمحين أو 3. وقدرها بعض الفلكيين أنه أن الكسوف كان الساعة 8:10، يعني حقق بعض الفلكيين من المتأخرين أن كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الساعة 8:10. إن كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسوفا كليا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وكان وقد صادف ذلك اليوم الذي انكسفت فيه الشمس أن مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عند أهل الجاهلية عقيدة فاسدة أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم، فلما انكسفت الشمس قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. قيل المراد الساعة يعني ساعة القيامة، وقيل ساعة العذاب. فأمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فاجتمع الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، اجتمعوا وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليس لها نظير في الصلوات، لأن هذه الصلاة آية شرعية لآية قدرية كونية. فكما أن هذه الصلاة لا نظير لها لأن سببها أيضا لا نظير له، وهو خسوف الشمس أو القمر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فكبر وقرأ الفاتحة وسورة طويلة نحو البقرة، حتى كان بعض الصحابة رضي الله عنهم مع جلدهم وحرصهم على الخير كان يخر من طول القيام، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة لكنها دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا ولكنه دون الأول، ثم سجد سجدتين طويلتين وجلس بينهما قدرا من ركوعه، ثم صلى الثانية كالأولى إلا أنها دونها في الركوع في القيام والركوع والسجود إلى آخره، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، وفي لفظ إذا رأيتم بعض ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وأمر بالصلاة والصدقة والاستغفار والعتق، أمر بالصدق أمر بالدعاء والاستغفار والصدقة والصلاة والعتق، وقال صلى الله عليه وسلم مما جاء في خطبته: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولقد أريت في مقام هذا الجنة والنار، أريت الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ قطفا منها ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، ورأيت النار وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، ورأيت فيها صاحب المحجن، ورأى فيها أيضا امرأة كانت لها هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، إلى آخر ما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وآكدها صلاة الكسوف. وصريح كلام المؤلف رحمه الله أن الكسوف أو أن صلاة الكسوف سنة وليست بواجبة، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. والقول الثاني أن صلاة الكسوف واجبة إما على الأعيان وإما على الكفاية، وهذا القول أرجح. ووجه رجحانه: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فأمر بالفزع. ولأن حال الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل الكسوف يؤكد الوجوب، فإنه خرج فزعا يجر الرداء. ولأن هذا الأمر أعني خسوف الشمس أو كسوف القمر، خسوف القمر أو كسوف الشمس آية من آيات الله، وهو آية يراد بها التخويف، فليس من المناسب أن الله عز وجل يخوف عباده ومع ذلك هم يعرضون عن ذلك ولا يصلون. فالقول بوجوب هذه الصلاة قول قوي. ثم ليعلم أن خسوف الشمس أو خسوف القمر ليس عقوبة كما يظنه بعض الناس، هو إنذار وتخويف، إنذار من عقوبات انعقدت أسبابها، وفتن هتك حجابها، إنذار من عقوبات انعقدت أسبابها، وفتن دين ودنيا هتك حجابها، فينذر الله عز وجل عباده بذلك. فهو ليس عقوبة وليس أيضا ظاهرة طبيعية كما يعتقده بعض أهل الفلك وعلماء الهيئة، لأنه لو كان ظاهرة فلكية لكان منتظما، لكان كل شهر يحصل أو كل شهرين أو كل ثلاثة، ونحن نرى يعني والكل يشاهد التفاوت، قد تمضي سنة لا يحصل فيها خسوف أو كسوف، وقد يتوالى الخسوف والكسوف في سنة أكثر من مرة، وهذا يدل على أنه إنذار وتخويف وآية وليس أمرا طبيعيا. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة حديث عائشة أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وجاء عن بعض الصحابة أربع ركوعات. وحديث علي مع أنه ثابت يعني صحيح لكنه شاذ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جميع الأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين كلها شاذة. ووجه الشذوذ أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، لو وقع أكثر من مرة لقلنا هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف تارة بركوعين وتارة بثلاثة وتارة بأربعة وهكذا. أما وقد وقع مرة واحدة فقط فلا يمكن أن يقال إن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. ومع ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه من أن في كل ركعة ثلاث ركوعات له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه قول أو فعل صحابي، والصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. طيب، يقول: وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، يعني يجهر فيها في القراءة، فصلى أربع ركعات في ركعتين. المراد أربع ركعات يعني ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، ثم خطب أيضا بعدها. ولهذا كانت الخطبة بعد صلاة الكسوف كانت من الخطب المشروعة سنة، فيسن أن يخطب بعد صلاة الكسوف. ثم قال: وصلاة الوتر سنة مؤكدة. الوتر بمعنى الفرد والواحد، وهو ضد الشفع. والوتر بالنسبة للصلاة يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. فلو صلى واحدة يقال أوتر بواحدة، ولو سرد ثلاثا يقال أوتر بثلاث، أو سرد خمسا يقال أوتر بخمس. إذن الوتر يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها، والركعة المنفصلة عما قبلها. ويقول المؤلف رحمه الله: داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا. ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى وجوب الوتر، إلى أن الوتر واجب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه واجب على من له ورد من الليل، إنه واجب على من له ورد من الليل. فينبغي للمؤمن أن يحرص عليه وألا يتركه أو يتساهل فيه. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. طيب، أقرأ الوتر.
قال رحمه الله: وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11. ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه طيب. مسلم.
يقول: داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حاضرا وسفرا، وهذا يدل على آكديته. وسبق لنا أن نعم يقول: وحث الناس عليه في قول أوتروا يا أهل القرآن. أوتروا يا أهل القرآن، الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. وسبق لنا أن ذكرنا أن الوتر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم له صفات متعددة، فإذا أوتر بواحدة فواضح، إذا أوتر بثلاث فالإيتار بالثلاث له 3 صفات: الصفة الأولى أن يسرد 3 سردا، والصفة الثانية أن يصلي 2 ركعة ثم يسلم ثم يأتي بواحدة، والصفة الثالثة أن يصلي الوتر كهيئة المغرب، بمعنى أن يصلي 2 ركعة ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة. وهذه الصفة مكروهة، ولذلك جاء في الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا بالمغرب، يعني في الوتر. إذا أوتر بخمس، الإيتار بخمس له صفة واحدة وهو سردها سردا. الإيتار بالسبع له صفتان: الصفة الأولى السرد كالخمس، والصفة الثانية أن يصلي 6 سردا ثم يجلس في السادسة ثم يتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويأتي بالسابعة. الإيتار بـ8 ركعات يسردها سردا، فيصلي 7 ثم يجلس في السابعة، ثم قصدي في 9 يجلس في 8، إذا أوتر بـ9 سردها سردا، سرد 8 سردا فجلس بـ8 وتشهد ثم قام وأتى بـ9. وإذا أوتر بـ11 سلم من كل 2 ركعة. يقول: وأكثره نعم، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقت الوتر من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها، حتى لو جمع بين المغرب والعشاء جاز أن يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب. فمثلا رجل مسافر وهو في سفره دخل وقت المغرب فصلى المغرب ثم صلى العشاء ثم أوتر، يصح؟ نعم يصح. كذلك أيضا حصل مطر وجمع أهل المسجد بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل يجوز أن يصلي الوتر؟ نعم يصلي الوتر، لأن الوتر مربوط أو مقيد بماذا؟ بصلاة العشاء. إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أفهمتم؟ إذن نأخذ من هذا قاعدة مفيدة، وهي أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. الوتر علق بالصلاة فالمراد فعل الصلاة لا زمن الصلاة، فلا يشترط لجواز فعل الوتر دخول وقت العشاء، بل أن يصلي العشاء. مثال آخر: إنسان جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، يدخل النهي في حقه من بعد أن يصلي العصر، إلا أنه يستثنى من ذلك أن يصلي راتبة الظهر إذا كان غير مسافر، وإلا فالنهي يدخل في حقه بعد إيش؟ صلاة العصر ولو كان الوقت وقت ظهر. طبق القاعدة: كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد العصر يعني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وعلى هذا فمن جمع بين الظهرين جمع تقديم دخل النهي في حقه إيش؟ بعد فعل الصلاة ولو كان الوقت وقت الظهر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله والأفضل أن يكون آخر صلاته، يعني أن يجعل الوتر آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولو أن شخصا مثلا علم من نفسه أو غلب على ظنه أنه لن يقوم آخر الليل فأوتر أول الليل وقدر الله أن يقوم آخر الليل، فإنه يصلي مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، وإنما أرشد أن يكون الوتر هو آخر الصلاة. فالإنسان مثلا إذا قام آخر الليل وقد أوتر أوله فإنه لا يمتنع من الصلاة، بل يصلي مثنى مثنى. طيب، بعض العلماء رحمهم الله قال إذا أوتر أول الليل ثم قام في آخر الليل فإنه ينقض الوتر. ما معنى ينقض الوتر؟ قالوا يصلي ركعة تكون شفعا للسابقة، وهذا القول لا ريب أنه ضعيف. أولا أن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وثانيا أنه كيف يبني صلاة على صلاة مع طول الفصل؟ قد انتقض وضوءه بالنوم، قد يكون جامع زوجته ثم نقول قم وانقض الوتر. فالفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال والموالاة، أما مع طول الزمن فلا. فعلى هذا نقول القول بنقض الوتر وأنه إذا أوتر أول الليل ثم قام في آخره صلى ركعة تكون شفعا لوتره السابق هذا قول ضعيف. ووجه ضعفه أولا أنه لم يرد، والأصل في العبادات الحظر والمنع، وثانيا أنه بحسب القواعد أنه لا يمكن، إذ كيف تبني صلاة على صلاة مع طول الفصل والزمن وانتقاض الوضوء إلى غير ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. ووجه ذلك أن فيها النزول الإلهي من الرب عز وجل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم.
طيب، صلاة الاستسقاء، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فمعنى استسقاء أي طلب السقيا، ولهذا قال وصلاة الاستسقاء سنة. وصلاة الاستسقاء هي سؤال الله تعالى إنزال المطر، سؤال الله تعالى إنزال المطر. يقول سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، فهي مشروعة إذا قحط المطر وأجدبت الأرض، وقحط المطر شرعت صلاة الاستسقاء. والاستسقاء الوارد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول استسقاء في خطبة الجمعة، استسقى في خطبة الجمعة كما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع، يعني ليس هناك سحاب. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل أن يغيثه، فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم، حتى بقي المطر أسبوعا كاملا. فلما كانت الجمعة القابلة جاء رجل، أهو الرجل الأول وقيل غيره، فقال: يا رسول الله، هلك المال وتهدم البناء، فادعوا الله أن يمسكها. لكن من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم امسكها، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فيحصل المنفعة، تحصل المنفعة وتندفع المضرة. هذا النوع الأول من أنواع الاستسقاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الاستسقاء في خطبة الجمعة. الثاني الاستسقاء بدون صلاة ولا خطبة، فقد استسقى صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، رفع يديه ودعا واستسقى. النوع الثالث الاستسقاء في صلاة الاستسقاء، وذلك في خطبته، بأن يخرج الناس إلى المصلى فيخطب بهم، فيصلي بهم الإمام ركعتين، ثم يخطب بهم خطبة يدعو الله عز وجل فيها بسؤال المطر. يقول: وتفعل كصلاة العيد في الاستسقاء في الصحراء، يعني السنة أن تفعل في الصحراء، لأن ذلك هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تعذر، يعني تعذر الصحراء، كما لو كانت المنطقة مناطق جبلية لا يتيسر فيها مكان فسيح متسع، فيصلون فيما تيسر من المساجد. يقول: ويخرج إليها متخشعا، أي مظهرا الخشوع، متذللا أي متواضعا متطامنا، متضرعا أي مظهرا الضراعة والفاقة والحاجة إلى الله عز وجل، فيصلي ركعتين، يصلي ركعتين ويكبر تكبيرات زوائد، في الركعة الأولى ستا وفي الثانية خمسا. قال: ثم يخطب خطبة واحدة. قال ابن عباس: لم يخطب خطبتكم هذه، يعني كخطبتكم هذه، يكثر فيها، يعني في الخطبة، الاستغفار، يعني الخطبة هي، يعني المقصود من الخطبة هي الدعاء، فليست محلا لذكر الأحكام الشرعية أو ذكر مشكلات اجتماعية. يعني يخطب في الاستسقاء فيتكلم مثلا عن مشكلة الطلاق وانتشاره، عن مشكلة تربية الأبناء، لا، هي خطبة يقصد بها الموعظة والتذكير والإكثار من الاستغفار وإظهار الفاقة والحاجة لله عز وجل. يقول: يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال: ويلح في الدعاء، لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. قال: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة، يعني يأمر الإمام أو نائبه يأمر الناس بكثرة استغفار الله عز وجل والتوبة. طيب الاستغفار ما هو الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، والتوبة الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. فإذا قال قائل هل بين التوبة والاستغفار هل بينهما فرق؟ فنقول نعم، الفرق بين التوبة والاستغفار من وجوه. الوجه الأول أن التوبة أعم من الاستغفار، التوبة أعم من الاستغفار، لأن التوبة تكون عن أمر ماض وحاضر ومستقبل، التوبة تكون عن أمر ماض وحاضر ومستقبل، تكون عن أمر ماض لأن من شرط التوبة الندم على ما مضى، وتكون عن أمر حاضر لأن من شرط التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، وتكون عن أمر مستقبل لأن من شرط التوبة العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. فالتوبة تتعلق بأمر ماض وحاضر ومستقبل، بخلاف الاستغفار. فالاستغفار إنما يتعلق بأمر ماض فقط، لأن الإنسان يستغفر عما وقع لا عما لم يقع. هذا الفرق الأول. إذن الفرق الأول أن التوبة أعم. الفرق الثاني أن الاستغفار لا يلزم منه التوبة، أن الإنسان قد يستغفر ولا يتوب، لكن من لازم التوبة إيش؟ الاستغفار. هذان فرقان بين التوبة وبين الاستغفار. يقول المؤلف رحمه الله كالاستغفار والتوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور، لا يجوز التسويف فيها أو أن يؤجلها ويؤخرها، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له ولا يدري متى يأتي أجله. فالواجب التوبة والمبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل، أولا لأن أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الفور، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وثانيا أن الذنوب سبب لرين القلوب، فيألفها الإنسان ويتشبث بها، وحينئذ يصعب عليه أن يفارقها. وثالثا أن الإنسان قد يحرم فضل الله ورحمته وعطاءه بسبب ذنوبه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. والتوبة إنما تكون مقبولة نصوحا بشروط 5. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الباعث على التوبة هو الخوف من عقابه ورجاء ثوابه، لا تصنعا أو خوفا من مخلوق أو نحو ذلك. الشرط الثاني من شروط التوبة الندم على ما مضى، الندم على ما مضى، ومعنى الندم على ما مضى أن يتمنى في قلبه أن هذا الذنب لم يقع منه، يندم أنه وقع منه، لأن هذا يوجب له انكسارا وذلا وخضوعا لله. يقول ليتني لم أفعل، كيف تجرأت على محارم الله. هذا يوجب أن ينكسر وأن يذل ويخضع لله. الشرط الثالث من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب فورا، الإقلاع عن الذنب فورا. والذنب إما أن يتعلق بحق، إما أن يتعلق بالله أو بعباد الله، فإن تعلق الذنب بعباد الله فلا بد من رد الحق أو الحقوق إلى أصحابها، ولا تتم التوبة إلا بذلك. فلو غصب مالا أو سرق مالا أو ظلم شخصا بأن جحده مالا فإن توبته لا تكون مقبولة مرضية إلا إذا رد هذا الحق لصاحبه ومستحقه. وأما إذا كان التقصير في حق الله عز وجل، فإن كان الذنب الذي يتعلق بالله كان ترك واجب بادر بفعله، وإن كان فعل محرم بادر بتركه. إذا كان الأمر فيما يتعلق بالله عز وجل كانت توبته من ترك واجب بادر بفعله، وإن كانت من فعل محرم بادر بتركه. الشرط الرابع من شروط التوبة النصوح العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، أن يعزم في قرارة نفسه ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر عاد إلى هذا الذنب فحينئذ توبته كاذبة، هذه توبة مؤقتة. ولكن تأمل الشرط العزم على ألا يعود، فإن عزم على ألا يعود ولكن سولت له نفسه وعاد فتوبته السابقة صحيحة. الشرط الخامس من شروط قبول التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول، أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان عام وخاص. فأما العام فأن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من المغرب فإن التوبة لا ينفع. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه طلوع الشمس من مغربها. وأما الخاص الوقت الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول المؤلف رحمه الله كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم، والخروج من المظالم داخل في التوبة. قال والإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق يعني يتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الخلق، فيتوسل إلى الله بإحسانه إلى خلقه ليحسن الله عز وجل عليه. وهذا له نظير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو يجود على عباد الله ليجود الله عز وجل عليه، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه. قال وغيرها من الأسباب التي جعلها الله تعالى جالبة للرحمة ونعم دافعة للنقمة والله أعلم. هذا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. والسنة أيضا في صلاة الاستسقاء قلب الرداء، قلب الرداء. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب ودعا توجه إلى القبلة، استقبل القبلة وقلب رداءه ودعا. فيسن في صلاة الاستسقاء إذا خطب الإمام ودعا وأن أن يقلب المأمومون أرضيتهم. أولا إذا قال قائل ما هي الحكمة من قلب الرداء؟ نقول حكمة أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا تفاؤلا على الله عز وجل أن يحول الحال من القحط إلى الخصب، وثالثا تفاؤلا على الله عز وجل أن العبد نفسه يحول نفسه من معصية الله إلى طاعته فيقلب حاله. إذن هذا القلب فيه فائدتان، فائدة حسية وفائدة معنوية. الفائدة الحسية أن الله عز وجل يقلب الحال من الجدب وقلة المطر إلى الخصب والأمطار، وفائدة معنوية وهي أن العبد يقلب حاله من معصية الله عز وجل إلى طاعته. طيب صفة القلب، صفة قلب الرداء أن يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه. كيف أن يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه؟ نقول نعم، الآن هذا المشت إذا قلبته جهة اليمين ستكون جهة اليسار، وجهة اليسار ستكون جهة اليمين. وليس القلب كما قاله بعضهم أن يجعل أسفل ردائه أعلاه وأعلاه أسفله، يعني يقلب الثوب. لا، صفة القلب أن يقلب الرداء بأن يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه. والذي يقلب هو الرداء، الرداء كالعباءة والبشت والمشلح ونحو ذلك. أما الغترة، الغترة فظاهر السنة أنها لا تقلب لأنها كالعمامة، الغترة والشماغ كالعمامة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة قلبوا عمائمهم. طيب بعض الناس، سؤال، بعض الناس يخرج إلى صلاة الاستسقاء وقد قلب رداءه، من الأصل هو يخرج وقد قلب رداءه، حتى إذا قال الإمام اقلبوا أرضيتكم قلبه فصار على وضعه الطبيعي، مفهوم؟ يعني هو يخرج وقد قلب الرداء، فإذا قال الإمام اقلبوا أرضيتكم قال بسم الله نقلب الرداء فيكون طبيعيا. نقول هذا ليس من الأمور المشروعة، وهذا تحايل، والحيل أقول لا تزيد الإنسان، لا تزيد الإنسان من الله عز وجل إلا بعدا. فالمشروع أن لا يفعل ذلك، بل كونه يخرج قالب الرداء نقول هذا من البدع، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول قول المصنف رحمه الله وصفتها كصلاة العيد ما الدليل على ذلك وتفعل
إيش؟
قول المصنف رحمه الله وتفعل كصلاة العيد بالنسبة للاستسقاء.
نعم، يعني أن صفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، يصلي ركعتين يكبر في الأولى 6 زوائد وفي الثانية 5 زوائد. وأما القراءة فهي تخالف صلاة العيد، صلاة العيد السنة أن يقرأ فيها سبح والغاشية أو قاف واقتربت، أما صلاة الاستسقاء فيقرأ فيها سبح والغاشية. وذكر بعض العلماء رحمهم الله استحسانا منهم وإلا لم ترد به السنة، قال يسن أن يقرأ في الاستسقاء صلاة أن يقرأ سورة نوح، سورة نوح. لماذا؟ قال لأن فيها قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لكن هذا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالإمكان أن يذكر الناس بذلك في خطبة الاستسقاء. ذكرنا في الخطبة أو ذكر المؤلف أنه يكثر في الخطبة من ذكر الاستغفار. نعم.
يسأل الشيخ عن الدليل، عن دليل كونها مثل صلاة العيد، عن الدليل
الرسول صلى الله عليه وسلم كصلاة العيد. نعم.
أحسن الله إليكم.
يعني جميع الذين وصفوا صلاة الاستسقاء وصفوها كصلاة العيد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول متى يعتبر عمل أهل المدينة حجة في الأحكام الشرعية؟
عموما الصحابة رضي الله عنهم الذين في المدينة وغيرهم إنما يحتج بالصحابي بشروط، الشرط أو بشرطين، الشرط الأول أن لا يخالف نصا، والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر. الصحابة رضي الله عنهم إنما يحتج بأقوالهم بشرطين، الشرط الأول أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا فالمقدم هو النص. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر. قال الإمام أحمد، نعم، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر. ثم أيضا الصحابة رضي الله عنهم هل كلهم يحتج بأقوالهم؟ الجواب لا. الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة فيحتج به، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني الخلفاء الراشدين، ولا سيما أبو بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن الخلفاء الراشدون الأربعة هؤلاء قولهم حجة. القسم الثاني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولكنه عرف بالفقه في الدين، كابن عباس وابن عمر ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من فقهاء الصحابة، فهؤلاء أيضا يحتج بأقوالهم. القسم الثالث ما سوى هذين القسمين، يعني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين، كأعرابي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكث ما شاء الله أن يمكث وسأل ثم عاد، فمثل هذا لا يحتج بقوله. إذن الصحابة من حيث الاحتجاج على هذه الأقسام، وكل من قلنا إنه يحتج بقوله فإنما يحتج بقوله بشرطين: ألا يخالف نصا، والثاني ألا يخالفه صحابي آخر. نعم.
السؤال الثاني يقول: شيخنا، من فاتته سنة الفجر هل يصليها بعد صلاة الفجر أم بعد طلوع الشمس؟
هو مخير، يعني من فاتته سنة الفجر فهو بالخيار، إن شاء صلاها بعد الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وإن شاء أخرها إلى زوال وقت النهي وارتفاع الشمس قدر. نعم.
هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أتيت لأداء العمرة وطفت بالبيت وأنا أحمل علبة سجائر في حزام الإحرام، فهل علي شيء؟
لا شيء عليك، لا يعتبر محظورا، لكن عليك أن تحرص على التوبة إلى الله عز وجل والتخلص من هذه الآفة، ولا سيما وأنك متلبس بعبادة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما حكم الحلف بحق الله؟
هو الحلف وحق الله، يعني الحق الذي أوجبه، ولكن الذي ينبغي حقيقة أن يحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، وإن كان قوله وحق الله يعني حقه الذي أوجبه فهو من اليمين بالله. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما حكم قضاء صلاة الليل وهل يقضى الوتر أيضا؟
ما حكم
قضاء صلاة الليل؟
نعم، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، فمن كانت عادته مثلا أن يصلي الليل إحدى عشرة ركعة، إذا فاته يصلي ثنتي عشرة. من عادته أن يصلي خمس ركعات، إذا فاتته يصلي ست ركعات. والضابط في هذا أنك تزيد ركعة على القدر الذي تصليه من الليل، فتصلي مثنى مثنى. فإذا كان من عادتك مثلا أنك تصلي خمس ركعات فتصلي ست ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: من يعرض مبيعات لا يملكها لكنه على يقين من تحصيلها من الشركة، فهل هذا من بيع ما لا يملك؟
نعم، هذا داخل في بيع ما لا يملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وفي لفظ: لا تبع ما ليس لك. وقول لا تبع ما ليس عندك أو ما ليس لك، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يبيع عينا لا يملكها ثم يذهب ويتملكها، بأن يقول مثلا: بعتك هذه السيارة، وهو لا يملكها، ثم يذهب ويشتريها من صاحبها ويبيعها عليك. الصورة الثانية أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه، يعني هو يملكه لكن لا يقدر على تسليمه، كما لو غصبت سيارته أو سرقت. إنسان سرقت سيارته فقال: أنا عندي سيارة، هذه استمارة السيارة، بعتك سيارتي، هذا باع ما ليس عنده، أي ما لا يقدر على تسليمه. إذن لا تبع ما ليس لك، لا تبع ما ليس عندك، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يبيع عينا لا يملكها حقيقة أو حكما، ثم يذهب ويتملكها، بأن قلت لك: بعتك هذا البيت، ثم أذهب وأشتري هذا البيت من صاحبه وأبيعه عليك. الصورة الثانية أن يبيع عينا يملكها ولكن لا يقدر على تسليمها، كما لو باع عينا مغصوبة، سرقت سيارته أو غصبت سيارته أو نحو ذلك فباعها، فهذا لا يجوز. لماذا؟ نقول: لأن هذا داخل في الميسر، داخل في الميسر. ووجه كونه داخلا في الميسر أنني مثلا أنا الآن سيارتي قيمتها 100,000 ريال، سرقت أو غصبت، إذا أردت أن أبيعها بكم سأبيعها؟ سأبيعها 40,000، 30,000، واضح؟
لا.
فالمشتري الآن إذا اشترى السيارة فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي 100 بكم؟
30.
وإن لم يحصل السيارة فهو غارم، لأنه خسر 30. وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي من الميسر. نعم.
شيخنا، صورتها مثلا يا شيخ، مثلا قد تكون له علاقة بالشركة وهو يعرض صور مثلا في مواقع التواصل يا شيخ؟
لا، يعد يعني مثلا هو، أو يكون وكيلا عنهم، يعني إذا كان مثلا له علاقة مع شركة فهو بين أمرين. الأمر الأول أن يعرض السلعة ويقول: السلعة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لا يعقد البيع حتى يملكها. والصورة الثانية أن يكون وكيلا عن الشركة، فيعرض السلعة، وإذا اشتراها الإنسان يكون هو الوسيط أو السمسار بينه بين المشتري وبين الشركة. أما أن يقول بعتك وعلى أنه هو البائع وإلى الآن السلعة لم تدخل في ملكه، هذا لا يجوز.
نعم. أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: لماذا أخذ العلماء بحديث عائشة وحكموا على بقية الأحاديث بالشذوذ، ولماذا تعددت الروايات على هيئات مختلفة مع أن الكسوف حصل مرة واحدة؟
نقول: ذكرنا حكموا على حديث على ما سوى حديث عائشة بالشذوذ، لأن الكسوف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وأما ما جاء في روايات في حديث علي وغيره وإن كان ثابتا صحيحا فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، وكما قلت هو بحسب القواعد والضوابط له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. نعم. لأن حديث عائشة هي أدق في الوصف، وصفت الكسوف وصفا دقيقا، وهي أيضا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هي أعلم من غيرها.
أحسن الله. هذا سائل يقول: شيخنا، رجل يصلي في تحية المسجد وتذكر أنه لم يصلي السنة الراتبة، فهل يدخل نية التحية نية السنة الراتبة في التحية؟
لا لا يجزي. يقول رجل دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم ذكر أنه لم ينوي السنة الراتبة، نقول لا يجزي، لأن كل عبادة أو كل صلاة معينة لا بد أن ينويها عند فعلها، كل عبادة معينة لا بد أن ينويها عند فعلها. فمثلا إنسان مثلا صلى صلاة الظهر صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر، قال أجعل هذه الظهر وبعد أصلي العصر، نقول تبطل، لا يصح له لا ظهر ولا عصر. أما الظهر فلأنه لم ينويها من أول الصلاة، وأما العصر فلأنه قلب نيتها وقلبها قطع لها. كذلك أيضا الصيام، لو أن شخصا مثلا صام يوما ثم قال أنوي بهذا اليوم كذا وكذا، أيضا لا يصح من أشياء معينة. فكل عبادة معينة لا بد أن تكون نيتها مقارنة لفعلها وإرادتها. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول بعض الناس يغلو في مسألة العين حيث يعلق كل ما أصابه بالعين، فما هي أسباب الوقاية من العين، وما هو الواجب اعتقاده فيها؟
العين لا ريب أنها حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيئا سابق القدر سبقته العين، فهي حق وأمر واقع. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يبالغ الإنسان في مسألة العين، وكذلك أيضا في مسألة السحر. بعض الناس كلما رأى شخصا عنده مرض قال عين، سحر، أصابته عين، ونحو ذلك. وربما أن الذي أصابه هو مرض عضوي، قد يكون مرضا عضويا. فالعين حق والسحر حق وواقع، ولكن لا ينبغي لنا أن نجعل كل مرض أن نربطه بالعين وبالسحر. مثل ذلك أيضا من يتعلقون بالرؤى والمنامات، الرؤى والمنامات يعلقون عليها آمالا وآلاما. والحقيقة أن التعلق بالرؤى والمنامات هو أول باب انفتاح الخرافات والخزعبلات، باب التعلق بها تعلقا مخالفا للشرع هو فتح لباب الخرافات والخزعبلات، فتنفتح على الأمة الخرافات والخزعبلات عن طريق الرؤى والمنامات. الرؤى حق، الرؤيا حق، وهي من عاجل بشرى المؤمن، لكن أيضا لا يبالغ فيها. بعض الناس إذا رأى رؤيا يعني ينتظر هذه الرؤيا، وربما تكون أضغاث أحلام. فأنت إذا رأيت خيرا اسأل الله من فضله، وإن رأيت ما سوى ذلك فاستعذ بالله ولن تضرك. ولا تعلق على الرؤى والمنامات آمالا ولا آلاما، لا تعلق آمالا ولا آلاما. بعض الناس رأى مثلا في منام أنه رؤيا فسرت له قال أنت ستحصل على منصب وتأتيك أموال وربما تكون وزير، يجلس ينتظر متى أكون وزير، متى تأتي الأموال، يعلق آمال. نقول لا تعلق، قد تكون أضغاث أحلام، وقد يكون من عبر عليك هذا الرؤيا تعبيره خطأ. فأنت إن رأيت خيرا اسأل الله من فضله، قل اللهم إني أسألك أن تحقق لي ما رأيت، وأمل بالله خيرا وأحسن الظن، لكن أن تعلق الآمال. كذلك أيضا الآلام، إذا رأى رؤيا تكرهها تجد أن حياته تنقلب إلى خوف وهلع وجزع وجحيم، نقول هذا أيضا لا يضر. فالمهم أن هذه الأمور ما يتعلق بالعين والسحر والمنامات هي من حيث الأصل حق وصدق، لكن على الإنسان أن لا يبالغ فيها. ومما يتحصن به الإنسان في عن العين الحرص على القراءة، على الحرص على الأوراد الشرعية، أن يحرص على الأوراد الشرعية، ولا سيما آية الكرسي. آية الكرسي حرز وحفظ، من قرأها كانت له حرزا وحفظا بإذن الله عز وجل. أيضا يحرص على الأدعية والتعوذات التي تقيه من شر الحاسدين وكيد الكائدين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن صام ويصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لإدراك ليلة القدر، ونكون ممن نال عظيم الثواب والأجر، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا رمضان بالغفران والعتق من النيران، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.